ثلاثة كده وعاشرهم.
شغالية التاسع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فمن يعتقد هذا الضلال وأنه يسعه الخروج عن شريعة أحمد كما كان هذا في شريعة من خلا كصاحب موسى، حيث لم يتقيد هو الخضر المخصوص بالكهف ذكره وموسى كريم الله فافهم بمقصده. ضرب مثال مؤلف رحمه الله تعالى لما تصوره بعض الجهلاء بحقيقة التوحيد، أنه يسع الموحد أن يخرج على شرع الله تبارك وتعالى الذي أوحى به إلى رسله مع بقاء الإيمان له. فهذا تصور فاسد تصورته بعض طوائف الضلال، معتقدين أن العبد له أن ينازع الرب جل وعلا في صفة أنه هو المشرع جل وعلا وهو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى، ومع ذلك يبقى له عقد الإيمان مع وجود هذه المنازعة والمحادة لله تبارك وتعالى وشرعه وكتبه سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شبهة ألقاها هؤلاء، أعني أهل الضلال، لكي يبرهنوا على معتقدهم الفاسد. وهذه الطريقة، أعني طريقة الاستدلال، هي طريقة يتبعها كل من يتكلم في مسألة باسم الدين، سواء كان في ذلك محقا أو مبطلا. بمعنى أن هناك أقواما يتكلمون كلاما في دين الله عز وجل هو من الخطأ ومن فساد التصور لدين الله عز وجل، ولكنهم مع ذلك يستدلون. والضابط في ذلك كله وقد قدمناه مرارا يا إخوان، الرد إلى فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الفيصل بين هؤلاء وهؤلاء، فإن أهل الحق يستدلون وكذلك أهل الباطل يستدلون، لكن أهل الباطل يستدلون بأدلة فهمها ليس على فهم أهل الأهواء وليس على قول أهل الضلال. فإذا حكمناهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة وهديهم وطريقتهم، فإن أذعنوا وانقادوا فحتما سيتركون ما هم عليه من الضلال والأهواء، وإن أبوا فقد انكشف حالهم وظهر هواهم واتباعهم، نسأل الله العافية والسلام. وفي مثل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب عند الثلاثة وأحمد بسند جيد، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم وراء ذلك مباشرة بين الحكم، يعني ما هناك إلا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله على طريقة الصحابة، وراء ذلك البدع مباشرة، ولهذا مباشرة ذكر البدع عليه الصلاة والسلام، قال: عضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ما هي محدثات الأمور؟ هي التي ما كان يعرفها الصحابة رضي الله عنهم وما دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فإذا وراء الكتاب والسنة على فهم الصحابة الإحداث والابتداع مباشرة، إذ لا يجتمع الإحداث والابتداع مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أبدا، لأنهم كانوا على هدى القويم وطبقوا الإسلام الذي أراده رب العالمين سبحانه وتعالى. هؤلاء المبطلون احتجوا بقصة الخضر عليه الصلاة والسلام مع موسى عليه الصلاة والسلام كريم الرحمن. أولا، الراجح في الخضر عليه الصلاة والسلام أنه كان نبيا، هذا هو الراجح من قولي أهل العلم. هؤلاء احتجوا بماذا؟ قالوا بأن موسى عليه الصلاة والسلام جهل بعض المسائل التي كان يعلمها من الخضر عليه الصلاة والسلام، فجعلوا عدم معرفة موسى عليه الصلاة والسلام لما عند الخضر بمثابة خروج على الشريعة، أي الشريعة الموسوية، أي شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. الخضر بهذا الاعتبار عندهم خرج على شريعة من؟ على شريعة موسى. فإن موسى انكر عليه بعض الأمور، وهي المسائل الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، فكان الخضر تصرف فيها، قالوا هذا خروج على شريعة موسى، وهذا استدلال باطل من وجوه. الوجه الأول أن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام لم تكن ملزمة لأهل الأرض كلهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وإنما بعثت للناس عامة. متفق عليه. إذن عليهم أن يقيموا البرهان أولا أن الخضر كان من قوم موسى، وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مجريات الأحداث التي جرت مع موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله بنو إسرائيل من أعلم أهل الأرض، قال أنا، فقال الله جل وعلا: وقد عتب عليه عبدنا خضر بمجمع البحرين هو أعلمك، فقال: كيف السبيل إليه يا رب؟ قال: خذ سمكة أو حوتا في مكتلك، فإذا فقدت الحوت فثم، أي هناك تجده. ثم جرت القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. إذا الخضر عليه الصلاة والسلام لم يكن من قوم موسى، بدليل أنه لو كان من قوم موسى لقال قوم موسى له: بلى، الخضر أعلم منك. لو كان هذا العبد الصالح النبي عليه الصلاة والسلام من قوم موسى لظهر ذلك واضح لموسى ولقومه. القول أو لا لا الأمر الثاني أن الخضر عليه الصلاة والسلام أثبت أن مع موسى علما لا يعلمه، فلماذا يقولون خروج على شريعة موسى؟ طيب لماذا يقولون خروج على شريعة الخضر كذلك؟ لكنهم يريدون أن يجعلوا الخضر فوق موسى عليه الصلاة والسلام، لأنهم يقولون الخضر ولي صالح وموسى نبي مكلم، وعندهم الولي بهذه المثابة أعلى من النبي، ولهذا يقولون الخضر عنده العلم اللدني، وهو الذي يعبر عنه أهل الضلال والانحراف والزندقة بقولهم: حدثني قلبي عن ربي، هذا العلم اللدني عندهم. يعني لسان حالهم أن الخضر عليه الصلاة والسلام خرج على شريعة موسى لأنه ليس بحاجة إليها، فعنده سند أعلى من سند موسى: حدثني قلبي عن ربي، وهم يعتقدون أن هذا العلم لدني توارثه الأولياء بعض عن بعض الآخر، حتى وصل إلى هؤلاء المبطلين في هذا الزمان، فصاروا يخرجون على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون أن هناك علم ظاهر وعلم باطن، وأن ما يعلمه العوام بل وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن علوم الظاهر، وأما علم الباطن فهو العلم اللدني الذي كان مع الخضر عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن ما زعموا من العلم اللدني جرى مع موسى عليه الصلاة والسلام مثله، فلماذا يخصصون الخضر بذلك؟ ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز أن لوثا وقع في بني إسرائيل، واللوث هو القتيل بين الفريقين لا يعلم قاتله، وقع لوث بين الفريقين من بني إسرائيل، فتحاكموا إلى من؟ إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فأوحى الله تعالى إليه بقوله: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الآن هذا العلم هل تصوره بنو إسرائيل أم جهلوه؟ ما علموا، ليس كذلك؟ ولهذا ماذا قالوا؟ أتتخذنا هزوا؟ إذن موسى عليه الصلاة والسلام بهذا الاعتبار أيضا عنده علم لدن، علم لا يعلمه الناس، علم خص به موسى عليه الصلاة والسلام. إذن تخصيص الخضر عليه الصلاة والسلام بهذا باطل، وعليه فالعلم اللدني المذكور في سورة الكهف هو العلم الذي يوحي الله جل وعلا به إلى أنبيائه ورسله بدليل. وهذا يصبح دليلا أيضا على أن الخضر عليه الصلاة والسلام نبي وليس بعبد صالح لم يبلغ مرتبة النبوة التي ذكر الله جل وعلا في كتاب الأنبياء والمرسلين. أن الله جل وعلا خص علم الغيب بنفسه وأنه لا يطلع أحدا من عباده على شيء من ذلك إلا الأنبياء والمرسلين، فعلم أن كل من أطلعه الله جل وعلا على غيبه فهذا نبي رسول. واضح؟ قال الله عز وجل: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فعلم أن من علمه الله علما من الغيب فهذا رسول، وهذا ما جرى مع الخضر عليه الصلاة والسلام. وقال مثل ذلك سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الجن. إذن الخضر عليه الصلاة والسلام ما خرج على شريعة موسى، بدليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه وقع عصفور، ولفظ البخاري وقع عصفور على السفينة التي عليها موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام، فنقر نقرة في اليم، فقال الخضر عليه الصلاة والسلام: يا موسى أنت على علم من علم الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله لا تعلمه، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا اليم. إذن علم أن موسى عليه الصلاة والسلام عنده علم من الله وهذه شريعة، أليس كذلك؟ والخضر عنده علم من الله وهذه شريعة. إذن شريعة موسى غير شريعة الخضر عليه الصلاة والسلام. فعلم أن الخضر ما خرج أصلا على شريعة موسى لأنه أصلا هو نبي، ولأنه أصلا أوحي إليه بشرع مختلف، ولأنه أصلا ما كان من خطئ بشريعة موسى حتى نقول خرج على شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. وهذه الفرية وهذا الضلال أخذ به فئام من رؤوس الزندقة نسأل الله العافية والسلامة في أزمنة متعددة، والمعصوم عصمه الله جل وعلا. وآخية ذلك يا إخوان اعتقاد هؤلاء أنه يسع العبد أن يخرج عن شرع الله عز وجل ويبقى معه عقد الإيمان. الناظم هنا أشار إلى بعض هؤلاء فعمم وخصص، أو أشار إلى هؤلاء فعمم وخصص بعضهم، فقال: وهذا اعتقاد للملاحدة الأولى، أي هذا اعتقاد أهل الإلحاد المتقدمين من أمثال أرسطو وأفلاطون وأمثال هؤلاء الذين يعتقدون أنه لا إله والحياة مادة، ويعتقدون نفي المعاد، ويعتقدون فساد عريض في الأرض، وأن أحوال العباد إنما تسيرها نفوس زكية مطمئنة وعقول سليمة صائبة تقنن بالعباد وتمنهج لهم وإلى غير ذلك من الضلال والانحراف، وأن وراء الألفاظ الموجودة معاني أخرى لا يعلمها أكثر الناس إنما يعلمها خواص العباد، وليس من هؤلاء عندهم الأنبياء والمرسلين وإنما هم من بعض هؤلاء. يقول: هذا اعتقاد للملاحدة الأولى مشايخ وأهل الاتحاد المفندي. الاتحاد هذه عقيدة، ومقصود بها هنا اتحد اللاهوت والناسوت بمعنى الحلول كذلك، تجتمع صفات الخالق في المخلوق، وبعضهم عكس المسألة كذلك، فنسأل الله العافية والسلام. جاءت في نسخة أهل الاتحاد المعتدي، يعني أهل الاعتداء الذين اعتدوا على حق الله تبارك وتعالى فنسبوا للمخلوقين بعض أسماء الله وصفاته بل كلها عند بعض، نسأل الله العافية والسلام. قال: كنحو ابن سينا. طيب نقرأ شيء عن ابن سينا لكي نعرف من هو ابن سينا وكيف أن الناس قد اغتروا به
حتى أصبحت هناك صيدليات الآن ومستشفيات باسم ابن سينا، والناس أو أكثر الناس يعتقدون أنه عالم مسلم رباني، وأنه من وحيدي جاهلي، وأنه كذا وكذا، كما أراد أن يفهمون، كما أرادوا أن يفهمون، نسأل الله العافية والسلام. نقرأ أبيات لابن القيم رحمه الله تعالى، يقول فيها: وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا، وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا. القرمطي إشارة إلى القرامطة، وهم الزنادقة الذين يظهرون ما لا يبطنون، المنافقون الذين يظهرون الديانة ويضمرون الزندقة والإلحاد، نسأل الله العافية والسلام. وهم أهل قول الدين له ظاهر وباطن. فإذا قرأت الآية فلها فهمان: فهم للعامة، ويكون طبعا في العامة يقال عندهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، كل هؤلاء من العوام. وفهم للخاصة، وهو ما وراء الآيات، هذه فهوم وعلوم عندهم خاصة. طبعا لماذا خاصة؟ لأنه يوحي بها من الشيطان الرجيم، وهذا وجه خصوصتها. قال ابن القيم: وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا. المصانعة نوع من المداراة، يعني حتى لا ينكشف حاله، فهو يظهر أنه يصلي ويصوم وأنه كذا وكذا، لكنه يكيد لهذا الدين، نسأل الله العافية والسلام. قال: وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل، هو الفعال علة هذه الأكوان. يقول: النبوة ليست وحيا من الله جل وعلا واختيارا، وإنما هي نفوس تزكو فيفيض عليها النور ولا تدري ما هو هذا النور، فتسمو هذه النفوس فتصبح عقول صافية عالية، تستطيع أن تفكر بصفاء ثم تتكلم بصفاء وتتعامل بصفاء مع الآخرين، فهذه مرتبة النبوة عندهم، نسأل الله العافية والسلام. فالنبوة عند هؤلاء اختيارية مكتسبة، مكتسبة عندهم، ليس فيها اختيار من الله تعالى، وهذا تكفي الله جل وعلا. فالله تعالى يجتبي من رسله ويصطفي سبحانه وتعالى، الله يصطفي، هكذا أخبر سبحانه وتعالى. وهؤلاء جعلوا الرسالة والنبوة إيش؟ نوع من الاكتساب، يعني ممكن أن يصبح الإنسان نبيا هكذا بشيء من الصفاء والعزلة وكثرة العبادات وإلى غير ذلك، يمكن أن يكون نبيا، نسأل الله العافية والسلام. قال: حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابه مواعظا عريت عن البرهان. أعوذ بالله، يعني يقول تلقاه هذا الفيض أو هذا النور، تلقته تلك النفوس الزاكية، فأتت به في مواعظ وإلى غير ذلك للناس، بمعنى أن النبوة إيش؟ مكتسبة للعبد نفسه. يقول: ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني. يعني يقول هذا الذي زكت نفسه الذي هو النبي أشار إشارات، أما الحق الصراح ما نطق به، إشارات. فالسعيد من عرف هذه الإشارات، وهي إشارات الإلحاد يقصد طبعا، نسأل الله العافية والسلام. قال: وخطاب هذا الحق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكان. يعني يقول كونه يخاطب الجمهور، من هم الجمهور؟ العوام. كونه يخاطب العوام بهذا الحق مباشرة الذي هو الإشارات والطلاسم والرموز، هذا غير ممكن، لأنه ما تبلغه عقولهم، يعني هو يخشى الناس الإلحاد، ولهذا تركهم بدون أن يبين لهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال: لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان، ومشارب العقلاء لا يريدونها إلا إذا وضعت لهم بأواني، من جنس ما ألفت طبائعهم من المحسوس في ذا العالم الجثمان، فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسيم وتخيير إلى الأذهان، ولذاك يحرم عندهم تأويله لكنه حل لذي العرفان. يعني أمثاله صلى الله عليه وسلم. فإذا تأولناه كانت جناية منا وخرق سياج أو خرق سياج ذا البستان، لكن حقيقة قولهم أن قد أتوا بالكذب عند مصالح الإنسان والفيلسوف، وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان. أما الرسول ففيلسوف عوامهم، لا، والفيلسوف نبي ذي البرهان، صار الفيلسوف الملحد فوق النبي حتى كذلك. والحق عندهم ففيما قاله وأتباع صاحب منطق اليوناني، هؤلاء هم أصحاب الحق في نظر ابن سينا أفلاطون وأرسطوفانيس وأمثال هؤلاء هم أهل الحق. هنا ترجمة مختصرة لابن سينا. ابن سينا على ما جاء في تاريخ ابن خلكان وغيره هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا البخاري، والده من بلخ، وسكن بخارى أيام الأمير نوح، ثم تزوج امرأة بقرية أبشنت أو شيء من هذا القبيل، وبها ولد علي المذكور الملقب بالرئيس، وختم القرآن وهو ابن 20 سنة. لا إله إلا وقرأ الحكمة على أبي عبد الله الناتلي و إيش كده المهم قال وقرأ الطب الظاهر على فلان كذا، قال وابنه وهو ابن 18 سنة، ثم انتقل من بخارى إلى جرجان وإلى جرجان وغيرها، ثم اتصل بخدمة مجد الدولة بن بويه بالري، ثم خدم قابوس بن شكمير، ثم قصد على الدولة ابن كاكويه بأصفهان وتقدم عنده، ثم مرض بالصرع والقولنج وترك الحمية ومضى إلى همدان مريضا، ومات بها سنة 428. الحمد لله خطف الله على الأرض. قال وعمر 51 سنة. قال ابن خلكان ثم ابن سينا لما أيس من العافية على ما قيل ترك المداوات واغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم على من عرف واعتقل المماليك وجعل يختم في كل 3 أيام ختمة، مات بهمدان يوم الجمعة في شهر رمضان، وقيل مات في السجن ولدته سنة 370، والله أعلم. ولو نحو 100 مصنف منها كتاب الشفاء بالحكمة والإشارات وفي الطب القانون وغيره، وله شعر منه القصيدة الشهيرة في الروح وهي هبطت إليك من محل لأرفع الأرفعي ورقاء، أو هبطت إليك من محل الأرفعي ورقاء ذات تعزز وتمنع. وهذه التوبة لم يثبتها أكثر أهل العلم، لأنه ما رجع عن هذه الكتب ولم يذكر أقوالا تدل على أنه رجع عن كتاب الإشارات وأمثال هؤلاء، فإن الذين تابوا كتبوا مثل الجويني تكلم كلاما أفاد أهل العلم بأنه رجع وحاول أن يجتهد في صابة طريقة أهل السنة والجماعة، وكذلك الأشعري حفظ عنه كلام بأنه رجع وأنه يجتهد في إصابة مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. أما ابن سينا فلم يثبت عنه ذلك. المؤلف قال كنحو ابن سينا وابن سبعين. ابن سبعين هو عبد الحق بن إبراهيم. قال الذهبي في تاريخ تام عبد الحق بن إبراهيم الشيخ الضال أبو محمد المريسي الصوفي الفيلسوف، وله كلام في الحقيقة على طريقة الاتحاد. مات بمكة سنة 669، وسبب نزوله مكة أنه ظهر منه كلام أوجب العلماء الفتوى بقتله فهرب إليها، وأظهر لأبي النمي يعني الشريف صاحب مكة أشياء من السيمياء والكيمياء يعني السحر نسأل الله العافية والسلام، حتى صار عنده في الذروة، وأحدث له ابن سبعين هذه الخطبة التي يخطب بها يخطب فيها المؤذنون على قبة زمزم، ويذكر أنه نسب إلى علي بن أبي طالب، وقال ابن سبعين لأبي النمي دعني أخرب هذا الركن الأسود وأستخرج لك من تحته سرا ليس عند ملك مثله. قال فحكاها الخطيب فحكاها لخطيب مكة، فزاد فيها أنه قال وأحفر داخل بيتي عن دفائن وخبايا، وكان يعيب الطائفين ويقول لماذا يدور أحدهم حول البيت، وكان يخرج إلى مفاز ظاهر مكة فيسجد للشمس، وكان يسجد لقطب الشمال، ولما مات لم يشيعه إلا نفر قليل، فإن الناس شكوا في أمره وظهر عنه أعمال من جنس السحر انتهى. قال الذهبي قلت ما زال ابن سبعين بحمد الله تعالى ممقوتا عند علماء الإسلام إلا من كان على خبيث نحلته. قال والسبعينية فقهاء زنادق يتركون الصلاة ويقعون العظائم ولهم رموز وإشارات أكره أن أتفوه بها. ثم قال إن فتحنا باب التأويل عن المقالات والضلالات بطلت دواوين الملل والنحل، لأن أبا حامد ذكر في مشكات الأنوار فصلا في حال حسين الحلاج، وأخذ يعتذر عما صدر منه من الإطلاقات الكفرية، وأقبل يحمله على محامل بعيدة، وقال هذا من شدة الوجد كما قيل أنا من أهوى ومن أهوى أنا. قال الذهبي قلت كان البدريون أشد حبا لله فما نطقوا بهذا، وقد يقول عارف كلاما لا بأس بالاعتذار عنه، أما من يقول إن هذا العالم هو حقيقة الله فهذا لعين. والمسلم إذا تأمل كتب هؤلاء ونظر فيها حصل لهم لا يندفع أنهم فرقة مارقة عن الإسلام، وأنهم يقولون إن الخالق هو عين المخلوقين تعالى الله عما يكون علوا كبيرة، لكن لطف الله تعالى أن هؤلاء الباطنية خاملون ولا يجسرون أن يعنوا بإفك في مساجد الإسلام ولا في بلاد ولا في البلاد ولا في بلاد الكتاب والسنة. فسر ربك الثبات على كلمة التقوى، اللهم ثبتنا عليك على كلمة التقوى. قال كنحو ابن سينا وابن سبعين، والذي يسمى ابن رشد الحفيدي المنددي، قيل الحفيدي كي يفرق عن جده، وهذا هو ابن رشد محمد ابن أحمد الفيلسوف من أهل قرطبة، عني بكلام أرسطو وترجمته إلى العربية، وزاد عليه زيادات كثيرة، وصنف نحو 50 كتابا، واتهمه خصومه بالزندق والإلحاد، ولقب ابن رشد الحفيد تمييزا له عن جده. قال وثور كبير في الضلالة صاحب خصوص ومن ضاهاهم في التمرد، في رواية وشيخ، وجاء في بعض التراجم لهذه المنظومة أنه بعد أن كتب الشيخ رحمه الله تعالى هذه اللفظة قال وشيخ كبير في الضلالة، ضن عليه بكلمة شيخ فأحالها إلى ثور، قال ما يستحق كلمة شيخ أصلا فغيرها إلى ثور وقد أصاب. قال وثور كبير في الضلالة صاحب فصوص ومن ضاهاهم في التمرد، هذا هو محي الدين بن عربي المفكر الصوفي المعروف، صاحب كتاب فصوص الحكم، وبلغ أنه يدرس الآن، ليس كذلك للأسف الشديد، يدرس للأسف كتاب مليء بالإلحاد والزندقة والضلال والانحراف، يدرس لأبناء المسلمين، فنشكو إلى الله غربة هذا الدين بين أهله. يقول وإياك أن تصغى لقول مفند يروح به في الناس يوما ويغتدي أناس ذو علم ولكن دهاهم من الجهل بالكفار أقوال معتدي. يقول إياك أن تغتر ببعض من يشار إليهم بالمنام ترفع إليهم الأبصار يروحون ويجيون بأقوال هؤلاء ويعذرون عنهم ويمررون أخطاءهم، نسأل الله العافية والسلامة فيما يتعلق بحق الرب تبارك وتعالى. يقول لا تغتر بأمثال هؤلاء، فإن هؤلاء ما عرفوا حقيقة القوم وما عرفوا إلى ما يدعو هؤلاء، إنما يدعون إلى الإلحاد، يدعون إلى الاتحاد والحلول، يدعون إلى تعطيل الشرائع جملة وتفصيلا، وأن الواحد منهم إنما خطئ بالشريعة ليصل إلى قدر معين من الصفاء، فإذا وصل إليه رفعت عنه التكاليف، فهو ليس بحاجة إلى صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وهم بهذا الاعتبار يرون أنفسهم فوق الأنبياء والمرسلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته خرج وهو وقدماه تخطان بالأرض ليقوم في الصلاة مع أصحابه بين يدي الله تبارك وتعالى، وكان في آخر ما يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فهؤلاء يرون أنفسهم فوق الأنبياء والمرسلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال محتاجا إلى الصلاة حتى توفاه الله عز وجل، وهؤلاء يرون أنهم قد وصلوا إلى الصفاء الذي ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تركوا الصلوات وتركوا الزكوات وتركوا دين الإسلام والعياذ بالله، واتبعوا شرائع الفلاسفة أصحاب المنطق واليونان، نسأل الله العافية والسلامة. وفي زماننا هذا بدأت كتبهم تروج الآن من جديد باسم علم المنطق وغير ذلك، وكثير من الناس يغتر بعقله وفهمه يقرأ كتب هؤلاء ويقول لكي أتقي الشر، وهذا جهل عظيم، لا يفعل هذا إلا من ابتل بذلك ممن أراد أن يرد على القوم، وإلا فالأصل إطفاء نور هؤلاء بالإعراض عنهم، هذه طريقة متبعة عند السلف، إذا أردت أن تطفئ نور أهل الأهواء وضلالهم فلا تروج لهم بمجاراتك إياهم، بين وجه الحق وامضي في سبيله، فإنك إن تركتهم خمدت نارهم، وإن جاريتهم أخذا وعطاء روجت لفكرهم وسعيت في إعانتهم من حيث لا تشعر، هكذا كان السلف، ولهذا تجدون بحمد الله جل وعلا أن كتب هؤلاء لا تروج إلا في حالتين، في حالة أن تجد منازع
راد ومردود، راد ومردود، أو في حالة ضعف ديانة الناس فيروج أهل الباطل لباطلهم. أما طالما أن هناك من يقوم بالحق ويصدع به ويبين، فالأصل بيان الحق والمضي في حاله. وأما الاحتجاج بحديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه، فنقول حذيفة كان يسأل أهل العلم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يذهب يقرأ في اليونان، وكانت موجودة في زمانه. ما قال لي أعرف الشر أنا أقرأ كتب أفلاطون وأرسطوطاليس وفلاسفة اليونان، يقول لكي أعرف الشر وأتقيه. كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، إذن الشر بينه الله ورسوله في كتابه العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسل كتاب الله وسنة رسوله على هدي الصحابة الكرام، تعرف الشر وتتقيه بإذن الله جل وعلا. أما يعرف الإنسان عقله وقلبه على هذه الكتب الضالة المضلة المنحرفة، فربما علقت بها شبهة لا يستطيع دفعها فيصير إلى هلاك والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. يبين جهل هؤلاء بحقائق القوم. قال يقولون محيي الدين وهو مميته، يسمونه محيي الدين وهو مميت الدين حقيقة، أمات الشرائع وأظلمت الدنيا بكلامه نسأل الله العافية والسلامة، حيث حول كتاب الله إلى إشارات وطلاسم ورموز، وصار القرآن ليس هداية للعباد ولا يهدي إلى التي هي أقوم ولا يدل الناس على مراد الله تبارك وتعالى، وصار أكثر الناس عند هؤلاء يعبدون الله جل وعلا على حرف لأنه ما عرفوا مراد الله سبحانه وتعالى، معاذ الله تعالى عما يقول علوا كبيرا. قال يقولون محيي الدين وهو مميته، وأكثر خلق الله من كل ملحد، أي كفره واضح بين، لكن أو لا يغتروا نسأل الله العافية والسلامة. وحقيقة يا أخوان بعض الناس يعني يعتقد أن كلام السلف في سلامة الصدر على الآخرين والبحث عن المحامل الحسنة هذا يعتبره دين على الدوام وعلى كل حال، هذا غلط يا إخوان، هذا ليس بدين للسلف يا إخوان. السلف رحمهم الله تعالى إنما يفتحون صدورهم ويدافعون عمن أصوله منضبطة، أصول أهل السنة والجماعة، يقول بقول أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وفي أسماء الدين والإيمان وفي باب النبوات وفي باب الصحابة، يتكلم في باب القلب كما قال الله عز وجل، ويتكلم في باب كذا وكذا بما قال أهل السنة والجماعة، ثم يجل في مسألة هذا الذي تنفتح له الصدور وتبحث له الأعذار، ثم إذا لم يجد بدا بينا خطأه وترحمنا عليه وجعلنا هذا الخطأ مما هو لازم للبشر، فإن العصمة لا تكون للأنبياء والمرسلين، ومن بعد الأنبياء والمرسلين كلهم معرض للخطأ، وكفى المرأة نوعا أن تعد معايبه. أما نجد إنسان أصوله فاسدة، أصوله ديوبندية مثلا، أو أصوله صوفية يأخذ بقول أهل الاتحاد والحلول مثلا، ويتكلم في الصحابة بقول الرافضة والعياذ بالله، ثم نقول هذا نعذر عنه؟ لا ولا كرامة، هذه طريقة حقيقة لجماعة السنة والجماعة في الإخوان المسلمين، تمرير على كل حال، وهذا ضلال يا إخوان. إنما يمرر لمن كانت أصوله منضبطة فأخطأ، هذا الذي يبين ضلاله ولا يشنع عليه. أما إذا حصل منه أن أصوله لا تنضبط أصلا على أصول أهل السنة والجماعة، تجد جمع جملة من الشر، جامع كلام في الصحابة على طريقة الرافضة، ويطعن مثلا في بعض الصحابة والعياذ بالله، سواء المتقدمين أو المتأخرين، الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، ولا يرضى لأحد أبدا أن يطعن في أحد الصحابة مطلقا ولو كان عربيا لم يذكر اسمه أصلا في الحديث، وتجد مثلا يتكلم في أسماء الله وصفاته بما يخالف طريقة أهل السنة والجماعة، فهذا لا بد من بيان حاله. أما المقولة المشهورة نتفق ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا في بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذه كلمة حق أريد بها باطل، إن كان أريد بها تمرير الضلال على كل حال فهذا باطل يجب بيان الضلال، وإن كان مراد بها أن الإنسان إذا كانت أصوله منضبطة بينا الخطأ الذي وقع فيه ومضت المسألة ولا نخرج من دائرة أهل السنة والجماعة فهذا حق. فإذا المؤلفون يشير هذه المسألة يقولون هؤلاء هناك أقوام يعني مرت عليهم أقوال هؤلاء وحاول أن يجتهدوا ويعتذروا وإلى غير ذلك، وهم ليسوا لأهل أن يعتبر لهم أصلا، أقوام يقولون الشرائع إشارات والقرآن العظيم وراءه علوم كثيرة ما بين الأصل ولا أفصح عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة وإخفاء الشرع والعياذ، نسأل الله العافية والسلام وينسبون الله عز وجل في أسمائه وصفاته الحلول والاتحاد، هذا كفر صراح بإجماع المسلمين. ثم يقولون لعله أراد كذا ولعله أراد كذا. قال يقولون محي الدين وهو مميته وأكثر خلق الله من كل ملحد. ومن قيلهم ما كان من كان بالله عارفا، يعني إذا وصفوه قالوا محي الدين العارف بالله، يعني من صفاته. يقولون من قيلهم أي من أقوالهم في وصف محي الدين ما بالله عارفا. قال فتبا له من زائغ ذي تمرد، هذا ليس بعارف، هذا زائغ عن شرع الله تبارك وتعالى، متمرد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويلحق بأمثال هؤلاء أيضا النصير الطوسي وهو محمد بن محمد بن الحسن نصير الطوسي المعروف بنصير الكفر كما سماه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن القيم قال ولنا قال وكذلك الطوسي لما أن غدا ذا قدرة لم يخش من سلطان قتل الخليفة والقضاة وحاملي القرآن والفقهاء في البلدان إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا إلا بدين أكابر اليونان إلى آخر ما قال في شأن الملاحدة. وذكر جهم أيضا ثم ذكر في أبيات أخرى قال ومضى أي على أقوال الملاحدة والزنادقة، ومضى على هدي المقالة أمة خلف ابن سينا فاغتدوا بلبان منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان، فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء كل موحد ربان، واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن، صوفيهم عبد الوجود المطلق المعدوم عند العقل في الأعيان، أو ملحد بالاتحاد يدين لا التوحيد منسلق من الأديان، معبوده موطوءه فيه يرى وصف الجمال ومظهر الإحسان، الله أكبر كم على ذا المذهب الملعون بين الناس من شيخان، يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجى الغفران، لو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم رجموهم ولا شك بالصوان، فابذر لهم إن كنت تبغي كشفهم وافرش لهم كفا من الأتبان، واظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران، وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا سيف بالجريان. يقول إذا أردت أن تعرف حقيقة القوم فأدخل عليهم كأنك يعني راض بأقوالهم واسمع منهم، أما إذا كشفوا حالك وعرفوك وهابي كما يقولون اختلفت المسألة، لكن إذا عرفوك منهم أظهر لك كما قال المقيم هنا قال فابذر لهم، يقول فابذر لهم إن كنت تبغي كشفهم وافرش لهم كفا من الأتبان زي ما تبين طبعا. قال واظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران، وانظر أي إذا فعلت هذا تكتشف حقيقة القوم، يقول وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف، أي لولا أنهم إذا أظهروه وقيمت عليهم الحدود لا باحوا بهذا وفجروا في كل مكان، لكن يخافون من سيف الإسلام. قال وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. وقال أيضا قال أو ذلك المخدوع حامل وراية الإلحاد ذات خليفة الشيطان، أعد نسينا ذلك المحلول من أديان أهل الأرض ذا الكفران، وكذا نصير الشرك في أتباعه أعداء رسل الله والإيمان، نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم وغزوا جيوش الدين والقرآن، فجرى على الإسلام أعظم محنة لم تجر قط بسالف الأزمان، أو جعل أو جهل أتباع لهم هم أمة التعطيل والبهتان، أو حفص أو بشر أو النظام ذا كمقدم الفساق والمجان، والجعفران كذاك شيطان ويدعى الطاق لا حييت من شيطان، وكذلك الشحام والعلاف والنجار أهل الجهل بالقرآن، والله ما في القوم شخص رافع بالوحي رأسا بل برأي فلان، وخيار عسكركم فذاك الأشعري القرم ذاك مقدم الفرسان، لكنكم والله ما أنتم على إثباته والحق والحق ذو برهان، هو قال إن الله فوق العرش واستولى مقالة ذي البهتان، يعني يقول الأشعري رجع عن قوله استولى، قال لا الله مستوى على عرشه أثبت ذلك. يقول أنتم أصلا حتى إمامكم المقدم الأشعري أخذتموه ولعنتموه وأخرجتموه من طريقتكم. قال هو قال إن الله فوق العرش واستولى مقالة كل ذي بهتان. طبعا هو قال إن الله فوق العرش انتهى. واستولى أي وقوله قال إيش قوله في قوله في استولى قال واستولى مقالة كل ذي بهتان في كتبه طرا وقرر قول ذي الإثبات تقريرا عظيم الشان. لكنكم أكفرتموه وقلتم من قال هذا فهو ذو كفران فخيار عسكركم فأنتم منه براء إذ قربوا من الإيمان. فلما قربوا الإيمان صرتم براء منهم. والله تعالى أعلم. جزاكم